إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله تبارك وتعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، والتي يمن بها سبحانه وتعالى على عباده تترى ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ويقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا بكم في هذا البيت من بيوته سبحانه وتعالى، نتذاكر وإياكم ما يسره الله من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن أقبل الناس فيه على الدنيا وأعرضوا عن مجالس الذكر وحلق العلم إلا من وفقه الله. فيا لها من نعمة إذا وفقك الله عز وجل لمثل هذه المجالس التي يبتغى فيها الأجر والثواب عند الله عز وجل بمشيئته سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يوم عرفة، واقف بعرفة في حجة الوداع. بين الله عز وجل أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة، وأنه سبحانه وتعالى اختار لعباده هذه الملة واصطفى لهم هذا الدين العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل هذه الفضائل جعلها الله عز وجل في هذا الدين وفي هذا الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، جعله الله عز وجل دينا كاملا ودينا شاملا ودينا ناسخا لجميع الأديان وحاكما عليها، ودينا لن يقبل الله جل وعلا من العباد يوم القيامة إلا هو. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهو دين ارتضاه الله واختاره الله وشرعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وأهله هم أهل الإسلام. ولهذا قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في القرآن العظيم سمى أهل هذه الملة بأهل الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي وفي هذا القرآن. فإذا علم العباد أن دين الله عز وجل كامل وشامل، وأنه دين صالح لكل زمان ومكان، وأنه دين باق إلى قيام الساعة لا ينسخه شيء. ولهذا إذا جاء في آخر الزمان ونزل عيسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي، فإنه يحكم بشريعة الإسلام، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة الإسلام. فشريعة الإسلام لا تتغير ولا تتبدل ولا تنسخ، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، نبينا خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. فإذا علم العباد ذلك وجب عليهم الاتباع، ووجب عليهم الانقياد، ووجب عليهم الاستسلام لدين الله تبارك وتعالى، ووجب عليهم أن يبتعدوا عن الإحداث في دين الله وعن الابتداع في شريعة الله. فإن هذا أمر خطير، جد خطير. ولهذا فإن السلف يقولون بأن من ابتدع في دين الله عز وجل أو ادعى أن في الإسلام بدعة حسنة، إنه يزعم أن محمدا خان الرسالة. لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد بلغ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، ألا وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث. وهكذا بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لا طريق يوصل إلى الجنة إلا من الطريق التي تركنا عليها. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أنار لنا السبيل وأوضح لنا الطريق ودلنا على المخرج من الفتن. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وربنا يقول في كتابه الكريم عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا علم العباد ذلك وأنه لا نجاة لهم ولا سلامة لهم ولا فوز في الآخرة إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن الخروج عن شريعة الله عز وجل عطب وضلال وهلاك في الدنيا والآخرة. ولهذا روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي وأنتم تفلتون من يدي. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم أي في الآخرة. يا أيها الناس، لأجل هذا المعنى العظيم فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب في أصحابه أو وعظهم أو نصحهم يكرر في كل خطبة وفي بدء كل موعظة وهو يقول لهم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يكرر هذه العبارات ويحذر من الضلالات وينفر عن الإحداث في الدين في مجتمع ما عرفوا البدع ولا عرفوا الضلال ولا عرفوا الانحراف، فإنهم يعيشون في زمن الوحي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرهم، لا يشكل عليهم أمر إلا وسألوه ورجعوا إليه. ولهذا فإن الله يستنكر على أقوام يكفرون بالله عز وجل والقرآن بين أيديهم والرسول عندهم: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يكرر هذه العبارات من فراغ، فإن كل محدثة بدعة، وهو يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبا عبيدة وخالد بن الوليد وأبا هريرة والزبير بن العوام وصائر الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار، وهو يقول لهم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء خارج الصحيح إلا لخطورة هذا الأمر. إنه ليس باليسير عباد الله الإحداث في دين الله، الابتداع في شرع الله، الخروج عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بالأمر الهين. ولهذا يبين عليه الصلاة والسلام ويعلن للأمة في كل قول وفي كل خطبة وكل ضلالة وكل إن كل بدعة كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس من البدع ما هو هداية، وليس من الإحداث ما هو شرع، وإنما ذلك كله ضلالات وانحرافات. لتعلم عبد الله خطورة البدع على المجتمعات، خطورة البدع على المعتقد الصحيح، خطورة البدع على المنهج القويم. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام نبذا من أضرار البدع وعواقب أهلها في الدنيا والآخرة، فإن هذا أمر خطير. وما أكثر الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، إن البدع زيغ للقلوب وانحراف لها عن الفطرة السليمة والمنهج القويم. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وهي تذكر قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله، أي الزائغون الذين زاغت قلوبهم، لم يقتنعوا بالقرآن، لم يقتنعوا بالسنة، لم يقتنعوا بالأدلة المحكمة، وإنما يتتبعون المتشابه ليضاربوا بين الأدلة من القرآن والسنة. فهؤلاء هم أصحاب الزيغ الذين حذر الله من طريقتهم ومما هم عليه من الباطل. يا أيها الناس، البدعة يدعو إليها الشيطان ويرغب فيها ويحببها إلى القلوب ويسهل أمرها وطريقها إلى النفوس. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله وغيره من السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال: فإن البدعة يتاب من أو فإن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية قد يخجل، قد يأتي عليه يوم من الأيام فيندم، إذا نصح يستحي، يعلم أنه قائم على منكر وواقع في معصية. وأما صاحب البدعة فإنه من أجلها يناضل، ومن أجلها يجادل، ومن أجلها يدافع، ويرى أنه على الحق المبين والصراط المستقيم. ولهذا يحبها إبليس ويرغب فيها ويثبت أصحابها عليها ويشجعهم إليها. ولهذا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام أحمد وابن أبي عاصم وصححه العلامة الألباني، قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض فقال: هذا صراط الله، ثم خط خطوطا بجانبه فقال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فإبليس يدعو إلى البدع ويدعو إلى الهوى ويدعو إلى مخالفة السنن ويرغب في الإحداث في دين الله عز وجل. ولهذا ترى كثيرا من الناس إلى البدعة يسارعون وإلى اعتناقها يبادرون، لكنهم في جانب السنة يتقاعسون، وتدخل على نفوسهم إلا من شرح الله صدره وهدى قلبه ووفقه وسدده، وإلا فإن كثيرا من الناس إلى الباطل يسارعون، إلى الباطل يتنافسون، إلى الباطل يجرون، وتتثاقل أقدامهم وقلوبهم في السير على الحق، إلا من رحم الله جل وعلا. يا أيها الناس، البدعة، صاحب البدعة يحمل أوزارا كثيرة، يحمل أوزارا كثيرة بسبب من يضلهم، ومن يكون سببا في انحرافهم، ومن يكون سببا في غوايتهم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقمض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. يضل في نفسه ويضل غيره، وربما يتبعه الفئام من الناس ويصيد كثيرا من العباد. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: علماء السوء وقفوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. قال: فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق، وفي الحقيقة قطاع طرق. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. كم يتحمل أئمة الضلال من الأوزار يوم أن نشروا البدع والأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة، فتبعهم كثير من الناس. كم يتحملوا من الأوزار، كم يتحملون من الأوزار بين يدي الله جل وعلا. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. وجاء نحوه عن ابن مسعود، وجاء عن عمرو بن عوف أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة قد أميتت في أمتي فعليه أو فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن أحدث بدعة في أمتي فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث بالمعنى صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فأئمة الضلال ودعاة البدع يتحملون الأوزار الكثيرة بسبب فتاويهم، بسبب دعوتهم، بسبب أقوالهم، بسبب بدعهم التي يدعون إليها ويتجلدون لها ويدعون الناس إليها. وهكذا معاشر المؤمنين، المبتدع ملعون عند الله تبارك وتعالى، تصيبه اللعنة لأن فعله طعن في شريعة الإسلام. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو يريد أن يزيد في دين الله. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. والمحدث في هذا الحديث قد يراد به الذي يحدث في شؤون الأمة من الأمور العامة كالخروج على ولي الأمر ونحوه، أو من يرتكب الجرائم والبدع والمنكرات. فإذا كان الذي يؤويه ويناصره ويقف إلى جانبه يكون ملعونا على لسان رسول الله بأن الله لعنه، لعن الله من آوى محدثا، فكيف بمن يحدث في دين الله؟ وقد جاء في الصحيح أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام عن المدينة النبوية: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعون تلحق هذه اللعنة، لأن هذا طعن في القرآن وطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا جاءت في قرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس، من عواقب البدع ومن عقوبات أصحابها أن صاحبها قد يحرم التوبة، قد يحرم التوبة ولا يوفق لها. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك وصححه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الإمام أحمد رحمه الله: أي أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. ما أعظم هذا الحرمان وما أعظم هذه العقوبة لمن يأتي البدع، لمن يدعو إلى البدع، لمن يسير على الإحداث في دين الله عز وجل، لا يوفق للتوبة. يأتيه الناصحون يقولون له: يا فلان هذا لا يجوز، هذه بدعة، أنت على إحداث، أنت على مخالفة عظيمة. فربما صاح فيهم وغضب وقال: أنا على الحق وأنتم على الباطل. يتجلد لباطله، يتجلد لبدعته، لا يوفق للتوبة. ولربما لو نصحت سكرانا لاستحى، ولو نصحت تاركا للصلاة لخجل وقال: جزاك الله خيرا. فصاحب البدعة قد لا يوفق للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لخطورة هذا الأمر الذي قدم عليه وتجرأ عليه، لأنه لم يرضى بشرع الله، لم يرضى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما اخترع له طرقا وأقوالا وأورادا وأفعالا ومعتقدات من عند نفسه، أو أخذها عن بعض ساداته وقاداته، كما هو حال أهل البدع وأرباب الضلالات والانحرافات. يا أيها الناس، أي ضلال أعظم وأشد من أن نجعل شيئا وننسبه لدين الله جل وعلا وليس من دين الله وليس من كتاب الله وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عظم نكير العلماء من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا على أهل البدع، اشتد نكيرهم وتحذيرهم وتنفيرهم وتبديعهم، وهكذا بيان حال المبتدعة الناس لخطورة الأمر. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فإن هذا أعظم من الإجرام في أمور الدنيا، الطعن في دين الله، وهكذا الغش في دين الله عز وجل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام إلى السوق فوجد صبرة طعام، فأدخل يده في الطعام فأصاب أصابعه البلل، فقال لصاحب الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. نزل عليه المطر، فلما ابتل بعض تلك الحبوب خبأها من تحت وجعل الحبوب اليابسة التي ليس فيها ضرر من فوق. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فانظروا يا عباد الله، الذي يغش المسلمين في شيء من الطعام يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. فكيف الذي يغشهم في معتقدهم؟ كيف الذي يغشهم في عبادتهم؟ كيف الذي يغشهم في سنة نبيهم؟ كيف الذي يغشهم في منهجهم؟ كيف الذي يغشهم فيما يلقون به ربهم ويكون سببا لنجاتهم أو سببا لعذابهم وعقوبتهم؟ ألا يكون غاشا ويستحق أن يفضح وأن يحذر منه وأن يبين عواره؟ وهكذا معاشر المؤمنين، البدعة عقوباتها في الآخرة عظيمة، كما أن عقوباتها في الدنيا شديدة فهي في الآخرة أشد. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإن كان العامل له والمحدث فيه يظن أنه من العبادة وأنه من الطاعة، لكنه ليس عليه أمر الرسول وليس على طريقة محمد وليس في كتاب الله. ولهذا فإن من الناس من لبس عليهم إبليس فيقعون في البدع، فإذا قال لهم قائل: يا قوم هذه بدعة لا تجوز، قال: هذا خير وزيادة الخير خير. قال أهل العلم: هذه عبارة باطلة عاطلة، فزيادة الخير إن خالفت شرع الله فهي شر وليست بخير، إن خالفت كتاب الله فهي باطل مردود على صاحبها. فاحذر يا أيها المسلم، فإن المبتدع عمله مردود الذي أحدث فيه يتعب نفسه وربما ينفق ماله ويسهر ليلة ويتعب جسده، ومع ذلك يكون عمله مردود، لأن من شروط قبول العمل أن يكون موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون عمله مردود. فكيف يكون حاله بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أمر بالاعتصام بكتابه وبسنة نبيه، وأمر العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع على الحق والبعد عن الفرقة، قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي يوم القيامة من الناس من يبيض وجهه بطاعة الله، بتوحيد الله، بسنة رسول الله، بالعمل الصالح، ومن الناس من يسود وجهه بالشرك، بالبدع، بالخرافة، بالتمرد، بالإجرام، بالمعاصي على حسبه وقدره. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه دخل دمشق فرأى رؤوس الأزارقة قد علقت على باب دمشق، والأزارقة فرقة من فرق الخوارج قتلهم الوالي في ذلك الزمن، فعلقت رؤوسهم على باب دمشق عبرة لغيرهم. فلما نظر إليهم أبو أمامة بكى، فقالوا له: ما يبكيك؟ فتلا هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي تبيض وجوه أهل الحق وتسود وجوه أهل الباطل. وأما ما جاء من حديث ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، فإن سنده ضعيف كما ترى ذلك في تفسير ابن كثير. وهكذا معاشر المؤمنين يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الناس من أهل الإيمان يردون على حوضه الشريف، يردون على حوضه المورود الذي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، آنيته كعدد نجوم السماء. طوله شهر وعرضه شهر، وزواياه سواء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا برجال من أمتي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أي حسرة تعلو هؤلاء القوم في ذلك اليوم، يوم أن يكون العبد في صنف قوم أحدثوا في دين الله، وابتعدوا وابتدعوا في شرع الله، وخالفوا سنة رسول الله. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت يا محمد لا تدري، هؤلاء وقعوا في البدع، هؤلاء أحدثوا في الدين، هؤلاء خالفوا السنة، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل، لمن غير وبدل. فانظر إلى هذه العقوبات عباد الله لخطورة البدع، وعقوبات أخرى دنيوية وأخروية، وإنما هذه قطرة من مطرة. يا أيها الناس، لهذا الأمر الخطير الذي يدب في الأمة، فإن أهل العلم ابتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على هجر أهل البدع، وعلى التحذير منهم، وعلى التنفير عنهم، وعلى البعد عن طريقتهم. بل كما قال بعض السلف: إذا رأيت مبتدعا في طريق فاسلك طريقا آخر، فاسلك طريقا آخر. هذا أمر عظيم، وأصل من أصول الإسلام، أصل من أصول السلف، أصل من أصول الدعوة السلفية، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، مبايلة أهل الباطل، البعد عن أهل البدع، التحذير من شرهم، التحذير من باطلهم. فإن هذا من أعظم القربات ومن أجل الطاعات، فإنه من أشد الناس غشا للأمة. كم من أقوام يموتون على البدع بسبب دعاة البدع، كم من أقوام يموتون على الرفض، كم من أقوام يموتون على التصوف، كم من أقوام يموتون على التحزب، كم من أقوام يموتون على الشركيات بسبب دعاة البدع، فوجب التحذير منهم. ولهذا فإن علماء الإسلام من زمن قديم يذكرون هذا في كتب العقائد، ويجعلونه من أصول دعوتهم هجر أهل البدع، مباينتهم، التحذير منهم، البعد عن مجالستهم. هذا أصل عظيم لا ينبغي لنا أن نغفل عنه معاشر أهل السنة، فإننا نرى في هذا الزمان تفلتا وتأخرا وضعفا في بعض أهل السنة، نرى فيهم ضعف في هذا الجانب وفي هذا الأصل العظيم. إن دعوة أهل السنة والجماعة في هذه البلاد الطيبة، البلاد اليمنية، من أعظم ما قامت عليه التميز من أهل البدع، البعد عن أهل التحزب. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله، ولعلكم سمعتم ما كان يقوله من تلك المقالات العظيمة، يقول: ما نصر الله عز وجل دعوتنا إلا بالتميز، أي بالتميز من أهل الباطل، من أهل التحزب، من أهل البدع، من أهل الخرافات. والله ما قامت دعوتنا ولن تقوم إلا إذا ابتعدنا عن أهل البدع وتميزنا عن أهل الباطل. واسمع إلى ما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب العظيم الذي نغفل عنه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: وإن كان في سنده شيء من الضعف، إلا أنه مشهور عن السلف: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. بل كان الأمراء في تلك الأزمان يعاقبون أهل البدع، يعاقبون أهل البدع، يمنعونهم من نشر بدعهم، يسجرونهم، يسجنونهم، يضربونهم. فهذا عمر كما جاء عند الإمام الدارمي رحمه الله، بلغه عن رجل يقول، يقال له صبيغ بن عسل، كان يلقي على الناس المتشابه من القرآن يشككهم في دينهم، فسمع عنه عمر وكان يبحث عنه، وفي يوم من الأيام وصل إليه فقال له: من أنت؟ قال: أنا صبيغ بن عسل. قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل، فقال له عمر وأنا عبد الله عمر، أنت الذي تلقي على الناس المتشابه؟ قال نعم. فقام إليه بعرجون من عراجين النخل وجعل يضربه في رأسه حتى سال الدم على وجهه حتى أغمي عليه ثم أفاق، فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن يذهب ما في رأسي فقد ذهب، وإن كنت تريد أن تقتلني فأحسن قتلتي. وكان في الكوفة، فقال عمر لمن كان عنده خذوه، ثم قال يحمل على ظهر حمار ويجعل السواد في وجهه ويطاف به في الأسواق ويقال هذا صبيغ بن عسل الذي وضعه أمير المؤمنين، فلا يرفع بعد اليوم، فلا يرفع بعد اليوم. ففعل به كذلك، وانتهى خبره، وخمدت فتنته، وانتهى شره. هكذا كان السلف، وهكذا جاء عند الدارمي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل مسجدا من مساجد الكوفة فوجد أقواما مجتمعين حلقا ومعهم حصى، أحدهم يقول سبحوا 100، كبروا 100، احمدوا 100، وهم يرددون بعده. فلما رأى ذلك أبو موسى انطلق إلى عبد الله بن مسعود فقال له يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في مسجد كذا وكذا كذا وكذا وما رأيت إلا خيرا. فقال له ابن مسعود هلا قلت لهم يعدوا سيئاتهم فإني ضامن لهم ألا يضيع شيء من حسناتهم. ثم انطلق ابن مسعود رضي الله عنه مقنعا حتى وصل إلى ذلك المسجد ودخل في وسط تلك الحلقة وصاح في أصحابها وقال يا أيها الناس، أيا أيها الناس، إما أن تكونوا قد فقتم أصحاب رسول الله علما، وإما أن تكونوا جئتم ببدعة ظلما. أناس يسبحون بالحصى يظنون أنهم يفعلون خيرا، يسبحون بالحصى، فيقول لهم ابن مسعود هذا الكلام، إما أن تكونوا جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب رسول الله علما، هذا رسول الله آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. فقالوا يا رسول، يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال كا وكم من مريد للخير لم يدركه. قال الراوي عن ابن مسعود والله لقد رأينا أولئك الذين كانوا يسبحون بالحصى يطاعنون يوم النهروان، أي صاروا مع الخوارج، فإن البدعة تجر إلى البدعة وربما تجر إلى الكفر. ولهذا قال ابن سيرين كما عند الفريابي في القدر أكثر الناس ردة أهل الأهواء، فالبدعة تجر إلى البدعة. ولهذا انظروا من انشق من أهل السنة والجماعة وكان بداية أمره شيئا يسيرا، كيف يصير حاله يوما بعد يوم؟ يتخلى عن الحق يوما بعد يوم، يقع في البدع يوما بعد يوم، وربما يؤول أمره إلى الكفر، إلى الشرك، إلى مصاحبة أهل الزندقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عباد الله، يقول أبو قلابة الجرمي رحمه الله لا تجادلوا أهل الأهواء، حتى المجادلة أنت لست بحاجة أن تجادلهم، لا تجادلوا أهل الأهواء، فإني أخشى أن يغمسوكم في بدعتهم أو أن يلبسوا عليكم دينكم. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة أن أيوب بن أبي تميمة السختياني جاء إليه رجل من أهل البدع فقال له أكلمك، قال لا، قال أكلمك بكلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وجاء عن ابن سيرين نحو هذا، قالوا له إنه سيقرأ عليك قرآن، قال إن قلبي ليس في يدي، إن قلبي ليس في يدي. هكذا كان السلف يبتعدون من أهل البدع، يحذرون من أهل البدع، ينكرون على أهل البدع، لأن هذا تلبيس في دين الله سبحانه وتعالى. يلقى الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، يلقى عمرو بن عبيد المعتزلي القدري، يلقاه في طريق، فيمد عمرو بن عبيد يده ليصافحه، فقال له الأوزاعي يا عمرو لو كانت الدنيا لكانت المقاربة. يا عمر لو كانت الدنيا لكانت المقاربة. الخلاف بين أهل الحق وأهل الباطل ليس على أرض ولا على مال ولا على دار ولا على مناصب، ولكنه الحق، لكنها السنة، لكنه القرآن، فلا يجوز التنازل عنه. يا عمر لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، لكنه الدين، لكنه الدين. وهكذا يقول أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء رحمه الله تعالى: لأن يمتلئ بيتي قردة وخنازير أحب إلي من أن يمتلئ بالمبتدعة. القردة والخنازير ماذا تصنع؟ لا يتضرر منها، وإن تضرر ربما تكسر عليه بعض الأدوات، لكن إذا امتلأ بيته بأهل البدع فسد منهجه ومعتقده، فسد أبناؤه، فسدت أهله، فسد خيره، ابتعد كثيرا عن الحق. هكذا كان السلف رحمهم الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله كما في رسالته إلى مسدد بن مسرهد، يقول له: لا تشاور صاحب بدعة، لا تشاور صاحب بدعة في دينك، ولا ترافقه في سفرك، ولا ترافقه في سفرك، لا تشاور حتى المشاورة، لا تشاور صاحب بدعة في دينك، ولا ترافقه في سفرك. وهكذا يا عباد الله، جاء أيضا عند أبي نعيم قال: دخل سفيان الثوري رحمه الله يوم الجمعة المسجد ليصلي، فوجد الحسن بن صالح بن حي يصلي. والحسن بن صالح من أهل الفقه ومن أهل الدين، لكنه زل قدمه فوافق الخوارج في الخروج على الحاكم، قيل إنه رجع وقيل لا يزال على ذلك. فالتفت سفيان الثوري فرآه أمامه فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق، ثم أخذ نعليه وتحول إلى مكان آخر. هكذا زجر أهل الباطل واحتقارهم وبيان باطلهم حتى يعودوا إلى الله عز وجل. أما المداهنة والمجالسة والمصاحبة وهكذا القرب منهم ليس من منهج السلف في شيء يا عبد الله. وهكذا جاء عن الإمام البربهاري صاحب شرح السنة وهو يبين خطورة المبتدعة، ويقول: مثل أصحاب البدع كمثل العقارب تدس رأسها وجسمها، تدسون رؤوسهم وأجسامهم في التراب ويظهرون أذنابهم. قال: فإن تمكنوا لدغوا، فإن تمكنوا لدغوا. إذن فأهل البدع ليس لهم إلا الزجر، ليس لهم إلا الهجر، ليس لهم إلا البيان لباطلهم. من أراد أن يبين له فلينصح، يبين له، يذكر بالله عز وجل. وأما من لم يقبل النصح فحقه أن يزجر، كما زجر صبيغ بن عسل، حقه أن يزجر كما زجر السلف الصالح. وأجمعوا على ذلك، أجمعوا على أنه يزجر أهل البدع. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: ومن أصول أهل السنة والجماعة هجران أهل البدع. من أصول أهل السنة والجماعة، هذه ليست من المسائل الفرعية كما يقول بعضهم، ليست من المسائل السهلة أن نتخلى عن عقيدتنا، عن منهجنا، عن سنتنا، عن دعوتنا، فنختلط بأهل البدع ونجالس أهل البدع وننزل عند أهل البدع ونمشي مع أهل البدع. هذا يضرنا في دعوتنا، هذا يضيع ما عندنا من الخير، هذا يضيع ما عندنا من العلم، هذا يضيع ما أكرمنا الله عز وجل به من السنة والعلم والخير والتمييز الذي تركنا عليه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، الذي ترك كل أهل البدع، تخلى عنه بعض طلابه وهم من أذكى الناس ومن أحفظ الناس، كانوا من أحب الناس إليه. محمد ابن موسى العامري من حب الشيخ مقبل له زوجه بابنته من حبه له لما كان عنده من العلم والذكاء والفطنة والحفظ والاجتهاد في طلب العلم. وهكذا عدد وهلم جر كم من الناس الذين كانوا عند الشيخ فلما تحزبوا ولما خالفوا ولما تركوا الدعوة السلفية
تركهم رحمه الله. كان أحدهم يراسله والشيخ في ذلك الزمان لم يكن عنده أنصار كثير ولا أتباع كثير ولا مناصرين. تخلى هؤلاء عنه أصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان، فأرسل إليه بعضهم يقول له: يا شيخ، إما أن تلحقنا وإلا فإن القافلة تسير، وإلا فإن القافلة تسير. فهل تخلى رحمه الله؟ هل تنازل؟ هل قال لهم: تعالوا نجتمع على الغبش والغشش والخلط والخبط؟ لا والله، بل إنه صبر وصابر ودعا إلى الصفاء والنقاء، دعا إلى التميز، دعا إلى التمسك بمذهب السلف، دعا إلى الصبر على هذا المنهج القويم، حتى نصره الله. وذاب أولئك. كان يقول لنا رحمه الله: محمد المهدي الذي هو صاحب ابن لا يمشي إلا وصحيح البخاري في إبطه الأيسر ورياض الصالحين في إبطه الأيمن. ثم يقول: يا شيخ، إني سأحقق مسند الإمام أحمد. قال: فأين محمد المهدي أو عبد المجيد الريمي؟ أين هم الآن؟ لا مسند أحمد ولا مسند صالح، إنهم يحققون مسند القطريين. وكان يقول بيده هكذا رحمه الله: إنهم يحققون مسند القطريين. إذن فاصبروا يا أهل السنة، كما قال الحسن البصري: اصبروا يا أهل السنة وترفقوا فإنكم أقل الناس. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث: ما دمت على الحق فاصبر حتى تلقى الله عز وجل. دعوة أهل السنة والجماعة دعوة صافية نقية لا تقبل الغش فيها ولا الغبش ولا الخلل، دعوة ليس فيها غلو وجفاء وإفراط، وليس فيها تفريط وتمييع وتحزب ومخالفة، دعوة صافية نقية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي نسير عليه حتى نلقى الله عز وجل، لا نرضى بهذا بديلا إذا أردنا الخير في الدنيا والآخرة. وأما من ترك ذلك وتتبع بنيات الطريق يمنة ويسرى فإنه يضر نفسه اليوم أو غدا أو بعد غد. وليعتبر بمن مضى فقد ذهب أقوام كثيرون كانوا من حفظة الأمهات الست لما تركوا الدعوة السلفية ومالوا إلى الدنيا وحطامها، ومالوا إلى التحزبات، ومالوا إلى الآراء، ومالوا إلى الأفكار المنحرفة الهدامة، ولم يصبروا على الحق المبين والصراط المستقيم، فضلوا وأضلوا وماعوا وماتت دعوتهم وصاروا في خبر كان ليس لهم دعوة تذكر. فالله يا عباد الله، في التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا المنهج القويم، بهذا المنهج المعصوم، فإنه منهج معصوم لأنه شرع الله سبحانه وتعالى. وأما الأفراد فليسوا معصومين، فمن ظهر منه خلل أو زلل فإنه يعالج خلله بقدر ذلك الخلل ويعالج بقدر ذلك الزلل. فدين الله عز وجل باق إلى قيام الساعة، فعلينا أن نستمسك وأن يحث بعضنا بعضا وأن يصمر بعضنا بعضا إلى أن نلقى الله عز وجل. فإننا في زمن الفتن، في زمن المغريات، في زمن الأهواء، في زمن الآراء، في زمن الأفكار الهدامة الذي تأخذ كثيرا من العباد يمنة ويسرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.